بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر في الباب الأول حكم السحر، حكم الساحر، ناسب أن يذكر في هذا الباب أنواع السحر كما جاءت في الكتاب والسنة، لأن من نهى عن شيء فإنه يجب عليه أن يبينه للناس حتى يتجنبوه. وأما كون الإنسان ينهى عن الشيء وهو لا يبينه ولا يوضحه للناس فهذا من القصور في العلم والتعليم. من نهى عن الشرك يبين ما هو الشرك وما هي أنواعه، من نهى عن الربا يبين ما هو الربا وما هي أنواعه، من نهى عن السحر يبين ما هو السحر وما هي أنواعه، حتى يكون الناس على بصيرة على بينة. ومن هذا ما صنعه المؤلف رحمه الله في هذا الباب، فإنه تفسير الباب الذي قبله توضيح له. نعم.
قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العياثة والطرق والطيرة من الجب.
نعم، هذه الأشياء من السحر، أنواع من السحر. وهذا الحديث رواه أحمد رحمه الله في مسنده بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا بالرجال الثقات عن قبيصة بن المخارق الهلالي الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطرق والطيرة والعياثة من الجب، إن العياثة والطرق والطيرة من الجب. ذكر ثلاثة أنواع، والجب هو السحر كما سبق في الباب الذي قبل هذا أن عمر قال الجب هو السحر، تفسير قوله تعالى: يؤمنون بالجب، أي السحر. والجب كلمة عامة تشمل أشياء منها السحر، بل السحر أعظم أنواع الجب. والعياثة فسرها الراوي وهو عوف بن أبي الجميلة البصري المعروف في عوف الأعراب.
قال عوف: العياثة زجر الطير، العياثة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، وجبت قال الحسن غنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي.
الحديث إسناده جيد، الحديث الذي رواه أحمد إسناده جيد لأنه موثق بالرواة الثقات، وهو يشتمل على شيئين: الشيء الأول بيان حكم العيادة والطرق والطيرة، وأن هذا من السحر. والشيء الثاني تفسير هذه الأشياء، وهذا من قبل الراوي، من قبل الراوي هو عوف بن أبي جميل، الذي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو أوله، وأما آخره فهو من كلام الراوي وهو عوف. تفسير لهذه الأشياء: العيافة قال بدر الطير، يعني التطير، فذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور، يتشاءمون بالطيور إذا رأوها أو رأوا أنواعا منها، يتشاءمون بالغراب، يتشاءمون بالبومة أو الهامة، يتشاءمون بنوع الطيران. إذا رأوا الطيور تطير على صفة معينة عندهم كرهوا ذلك وتراجعوا عما عزموا عليه من سفر وغيره، يزجرون الطيور، يعني يتشاءمون بأنواعها ويتشاءمون بهيئاتها وأصواتها وطيرانها، ويتشاءمون مثلا من نعيق الغراب ومن صوت البومة، ويتشاءمون منها إذا رأوها تطير على صفة يكرهونها، وهذا هو الطيرة. يسمى طيرة ويسمى عيافة. والطرق، الطرق هو الخط، يخط بالأرض، وذلك من عمل السحرة، هم يخطون على الأرض وينصرون الوجع، وأغلب من يفعل هذا النساء، فيقولون سيحدث كذا أو سيحصل كذا، وهذا من عمل الشيطان، لأنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما هذا الذي يخط يستخدم للشياطين ويطلع لهم فيخبرونه بأشياء غائبة عن الناس، وهذا من السحر، نوع من السحر. الطيرة معروفة، يتشاءم بالطيور كما سبق، هذا كلها من الجبت، والجبت هو السحر كما في تفسير عمر رضي الله عنه. فهذه أنواع من السحر، وهي لا تزال باقية عند بعض الجهلة أو بعض المنحرفين والمخرفين، يستخدمونها ويستعملونها. الطيرة لا تزال عند الناس، يتطيرون بالأشخاص، يتطيرون بالطيور، يتطيرون بالأصوات، هي التشاؤم، هي التشاؤم، هذه لا تزال. وكذلك الخط، الخطوط في الأرض ونثر الوجع، لا يزال من أمور الجاهلية عند بعض الناس اليوم. إن العيافة،
قال عوف: العيافة بدر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن قنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي.
تقدم في تفسير عمر أنه السحر، وفي تفسير الحسن البصري هنا أنه رنة الشيطان، يعني صوت الشيطان، ورنته هو صوته عند الجزع عندما يرى الخير، فإنه يجزع ويصوت فتجتمع إليه جنوده من الشياطين ويدبرون المكر والحيل لبني آدم. قد جاء أنه غنى أربع رنات، غنى حين لعن ورنى حين أهبط إلى الأرض، ذلك في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، ورنى حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنى حين نزلت فاتحة الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما حدث خير للمسلمين فإنه يجزع ويتسخط لأنه لا يريد الخير، فيجتمع إليه جنوده فيتدارسون المكر والكيد لبني آدم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود.
هذا أيضا نوع من أنواع السحر، نوع آخر، وهو التنجيم. تنجيم، وهو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، يقولون حدث كذا بسبب طلوع النجم الفلاني أو غروب النجم الفلاني، فينسبون الحبوب والنحوس إلى النجوم، فيقولون فلان نجمه منحوس أو فلان نجمه محظور أو غير ذلك، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، هذا هو التنجيم، وهذا نوع من السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، يعني تعلم شيئا من التنجيم، من تعلم شيئا من التنجيم فقد اقتبس شعبة من السحر، دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر، وإذا كان نوعا من أنواع السحر فإنه حرام وشرك، ويجب أن تنسب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الكون، يدبر النجوم والأفلاك، وهو الذي يجري الحوادث في الأرض، تنسب الأمور إلى قضاء الله وقدره لا إلى غيره، هذا هو التوحيد. وأما نسبة الأمور إلى غير الله فهذا شرك، ومن ذلك نسبة الأمور إلى النجوم، النجوم ليس لها تدبير وليس لها أي عمل إلا ما سخرها الله من أجله، والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى، تطلع وتغرب بأمره، ولها مصالح، فيها مصالح كما ذكر الله: زينة للسماء، رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر البحر، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، لقد زينا السماء الدنيا بزينة من كواكب، زينا السماء الدنيا بمصابيح، وأيضا هي رجوم للشياطين، إذا حاولوا استراق السمع فإنهم يرمون بالشوك من النجوم فتقتلهم أو تطردهم ولا يتوصلون إلى ما أراد. هذه فوائد النجوم كما يأتي، سيأتي في التنجيم باب خاص. الذي يقتبس يتعلم، يعني يقتبس يعني يتعلم التنجيم بهذا الغرض فإنه ساحر ومشرك، أما الذي يتعلم علم النجوم لأجل الحساب فهذا لا بأس به، تعلم منازل القمر، تعلم منازل القمر وتعلم سور الشمس في برودها، تعلم المواقيت والفصول، فصول السنة ووقت أوقات الصلوات، أوقات الصلوات والصيام ووقت البذور، بذور الأشجار والزراعة، هذا مباح، هذا يسمى علم التسيير، هذا من فوائد النجوم وهو لا ليس فيه شرك، إنما هو معرفة الحساب. يعلم عدد السنين والحساب وكل شيء وصلناه تفصيلا، جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار منصورة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذا لا بأس به وليس به شرك. الحسابون الذين يحسبون التوقيت هؤلاء لا حرج عليهم في ذلك. أما الذين يتعلمون التنجيم بالاعتقاد والحظوظ والنفوس كما يقولون هذا هو السحر وهذا هو الشرك بالله عز وجل، فينبغي أن يفرق بين هذا وهذا، وهذا سيأتي إن شاء الله له باب خاص. نعم. وقوله من اقتبس شعبة من النجوم يعني تعلم شيئا من التنجيم المحرم، فقد اقتبس أي تعلم شيئا من السحر، شعبة من السحر. وقد ما زاد أي كل ما زاد من تعلم هذا فإنه يزيد إثمه ويزيد كفره وشركه. نعم.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك.
وهذا نوع آخر من أنواع السحر، نوع رابع، نوع خامس من أنواع السحر، وهو النفث في العقد، وهذا من عمل السحرة، وهذا هو السحر الحقيقي، أن الساحر يعقد العقد ثم ينفث فيها من ريقه مستعينا بالشيطان، ثم يحصل ما يحصل من تأثير السحر بإذن الله الكوني القدري. الله خلق كل شيء، خلق الأشياء من الخير والشر، فإذا عمل الساحر هذا العمل، عقد العقد ونفث فيها بنية خبيثة واستعانة بالشيطان، حصل ما يحصل من تأثير السحر بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي قدره ومشيئته سبحانه لا بإذنه الشرعي، فإن الله لم يشرع السحر بل قد نهى عنه، ولكن هذا الإذن القدري الكوني. والله تعالى أمر رسوله أن يستعيذ بالله من شر النفاثات في العقد وهن السواحل. النفاثات جمع نفاثة، وهي المرأة التي تعقد العقد في الخيوط ثم تنفث فيها بقصد الإساءة إلى الغير وإيصال الشر إلى الغير، وهذا اختلاف بينهم وبين الشياطين، فهم يخضعون للشياطين ويستعينون بالشياطين ثم يحصل ما يحصل بتقدير الله سبحانه وقضائه وقدره، والذي يحصل من هذا هو الاستعانة. سورة الفلق فيها رقية وفيها استعانة من السحر وأهله، استعانة من الحسد ومنه العين، سورة عظيمة، هي سورة عظيمة وهي حكم للمسلم، ولهذا تشرع قراءتها بعد الصلوات، قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل فريضة، وبعد الفجر ثلاث مرات، وبعد المغرب ثلاث مرات، هذا لأجل التحصن بالله من شرور الخلق، من شر السحر وغيره. فقوله من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، هذا في بيان نوع من أنواع السحر، بل هذا هو أشد أنواع السحر وهو النفث في العقد. نعم.
ومن تعلق شيئا وكل إليه.
أعيد الحديث.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر.
عقد عقدة ثم نفث فيها، مجموعة من العقد لأجل يعني تتعقد الأمور، ثم ينفث فيها من ريحه الخبيث مستعينا بالله، مستعينا بالشيطان، فيحصل من ذلك الضرر على ذلك الغير الذي لم يتحصن بذكر الله. هذه عقودة لمن أصيب بالسحر لأنه لم يتحصن بالله عز وجل، ولم يستعذ بالله، ولم يقرأ هذه السور وهذه الآية العظيمة يتحصن بها ويورد بها على نفسه فيصاب. الإنسان إذا برز للعدو ولم يتخذ الوقاية يصيب، لكن إذا اتخذ الوقاية من عدوه تحصن فإنه لا يضره العدو. والتحصن إنما هو بذكر الله عز وجل، لا ينجيك من الشيطان شياطين الإنس والجن إلا ذكر الله، وذلك بالورد الشرعي في الصباح والمساء. نعم.
ومن سحر فقد أشرك.
من سحر فقد أشرك. من سحر هذه عامة لفظة عموم، من سحر كل من سحر فقد أشرك، فدل على أن السحر كله شرك. هذا فيه رد على اللي يقولون أن السحر ينقسم إلى قسمين كما سبق لنا في الباب الذي قبل في شرح الباب، اللي يقول أن السحر ينقسم إلى قسمين، منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم وليس بشرك كما ينسب إلى الإمام الشافعي. الحديث هذا رد على هذا القول، الرسول لم يستثني شيئا بل قال من سحر فقد أشرك، هذا عام في كل أنواع السحر أنه شرك، أشرك بالله عز وجل. لماذا أشرك؟ لأنه استعان بالشياطين، السحرة يستعينون بالشياطين، وإلا لما نفذ سحرهم ولما أثروا إلا أنهم استعانوا بالشياطين وعبدوهم من دون الله وخضعوا لهم، فعند ذلك يحصل ما يحصل. نعم.
ومن تعلق شيئا وكل إليه،
هذه الجملة الأخيرة في الحديث، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من علق قلبه بشيء وخاف منه ورجاه وكل إليه. فإن علق قلبه بالله توكل على الله ورجى الله وخاف الله فإن الله يحميه ويقيه ويكفيه، من يتوكل على الله فهو حسبه، ومن توكل على غير الله واعتمد على غير الله وعلق قلبه بغير الله وكل إلى ذلك الغير، وتخلى الله جل وعلا عنه وخذله، الجزاء من جنس العمل. الذين يتعلقون على القبور والأموات، يتعلقون على المشعوذين والمخرفين، ويتعلقون على السحرة ويخافون منهم ويرجونهم، يصلهم الله إلى هؤلاء والعياذ بالله، فيصابون بالأمراض ويصابون بالأوهام ويصابون بالهموم والأحزان والخوف من كل شيء والقلق من كل شيء عقوبة لهم. أما من توكل على الله وتعلق قلبه بالله فإن الله يكفيه كل شيء، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فهذا فيه التحذير من تعلق على غير الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أتخشونهم؟ الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. تعلق قلبك بالله خوفا وخشية ورجاء ورغبة، وأبشر بالخير، ولا تلتفت إلى غير الله فيسلك الله إلى غيره، ويسلط عليك شياطين الإنس والجن فتجلك وتخوفه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا أصل عظيم، وهو أن من تعلق شيئا وسيل إليه. فإن تعلقت بالله فإن الله سبحانه وتعالى يحميك ويكفيك، وإن تعلقت بغير الله خذل وخسر، ولا أحد يقدر أن ينجيك مما تقع فيه، بل تبقى في حيرتك وفي مرضك وفي فساد عقلك ودينك حتى تتوب إلى الله عز وجل وتستعيذ بالله من شر كل ذي شر من الخلق. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم.
العظة هو السحر. العظة بإسكان الضاد والهاء السحر. الذين جعلوا القرآن عظيم أي جعلوه سحرا. المشركون يقولون إن القرآن سحر، جعلوا القرآن عظيم أي سحرا. والعظ هو السحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أنبئكم أي أخبركم ما العظ؟ أراد أن يبين لهم خطر النميمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم جاء بصيغة السؤال والاستفهام من أجل أن يتنبهوا، لأن الأمور المهمة ينبغي أن تلقى على الطلاب بصيغة السؤال حتى يتنبهوا لجوابها. أما لو أنك ذكرت الشيء لهم بدون سؤال فقد لا يتنبه كثير منهم، أما إذا وضعته بصيغة السؤال فإنهم يتنبهون ويتطلعون إلى الجواب. فهذا فيه التعليم على طريقة السؤال والجواب خصوصا في الأمور المهمة. ما العظه؟ ما هو العظه أي ما هو السحر؟ هو النميمة. والنميمة هي الوشاية بين الناس، الذي ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، فيذهب إلى فلان ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا ويضمك ويتكلم فيك حتى يملأ صدره بالحق على أخيه، ثم يذهب إلى الآخر ويقول مثل ذلك حتى يفسد بين الاثنين، يفسد بين الزوج وزوجه، يفسد بين الأخ وأخيه، يفسد بين الوالد وولده، يفسد بين المجتمع، يفسد بين العلماء وبين عامة الناس حتى يخلخل المجتمع ويوقع بينهم العداوة بنميمته والعياذ بالله. لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. بنميم يعني نميمة. النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي نوع من السحر. لماذا؟ لأنها تعمل عمل السحر. فكما أن السحر يفرق بين الناس ويفرق بين الأحبة، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وكذلك النميمة أشد من السحر، تحدث من الفرقة والعداوة ما هو أشد من السحر. ولذلك قيل أو في الأثر إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. النمونة أشد فسادا من السحر، والنمامون مجرمون في المجتمع، مفسدون في المجتمع، وهذه حرفة أهل النفاق وحرفة أهل الشر، وما أكثرهم لا كثرهم الله، يفسدون بين الناس بالنميمة ونقل الحديث.
ونقل الحديث شكرا من الأكاديمية ومتكلم بالنميمة، لا يجب أن تنقل هذا إلى المتكلم به.
الواجب عليك الكتمان، عدم نقل الحديث، فكيف إذا كان كاذبا؟ الأمر أشد. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بحضرين فقال إنهما ليعذبان، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، فالنميمة من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم العوض هي النميمة، أي السحر القال بين الناس الذين ينقلون الحديث والقول، يقولون قال فيك فلان، قال فيك كذا وكذا، وفلان قال فيك كذا وكذا، حتى يملأ الصدور بالعداوة والحقد بين الناس. الواجب على من سمع شيئا من الكلام أن يكتمه وأن ينصح للمتكلم وينهاه عن الغيبة، أن يرتاد أخاه، ينهاه ويبين له حرمة أعراض المسلمين. أما أنه ينزل ما سمع ويبلغ للبقول فيه، فهذا هو النميمة الخسيسة والعياذ بالله. نعم، فهذا فيه بيان نوع من أنواع السحر وهو النميمة، نعم، التي يتساهل فيها الناس ويتفكهون بها في مجالسهم. نعم.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
وهذا أيضا نوع من أنواع السحر وهو البيان، والبيان المراد به البلاغة والفصاحة في الكلام، فالبلاغة والفصاحة نوع من السحر لأنها تؤثر في عقول الناس والمستمعين. فإذا كان المتكلم بليغا في كلامه فإنه يؤثر على المستمعين ويجذبه، لكن إن كان البيان يستخدم في الحق والدعوة إلى الله عز وجل فإنه محمود، فإنه سحر محمود، وسمي سحرا من باب التأثير فقط، وإلا هو في الحقيقة ليس سحرا لكنه من باب التشبيه بالسحر في تأثيره. فإن كان يؤثر خيرا ويجلب المستمعين إلى سماع الحق والعمل به هذا خير، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والرسل عليهم الصلاة والسلام أعطاهم الله البلاغة الفصاحة في الكلام لأجل الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا محمود، هذا بيان محمود، الخطيب والمتحدث والمحاضر في الإذاعة أو في أي مجال، إذا وهبه الله فصاحة وبلاغة واستخدمها في نشر الحق والدعوة إلى الله هذا عمل محمود، وهذا خير خصه الله به استعمله في طاعة الله عز وجل، وهذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام. خلاف الثرثار والذي لا يحسن الكلام فهذا يمثل المستمعين، لا يستمعون إلى كلامه بل يثقل عليهم كلامه ولا يتلذذون به، خلاف البليغ الفصيح. أما إذا استخدم البلاغة والفصاحة للشر والدعاية للباطل والتحذير من الخير فهذا هو السحر المحرم، لأن السحر يقلب الحق باطلا والباطل حقا، فكذلك الفصاحة والبلاغة قد يستخدمها الإنسان لتنفير الناس من الخير وترغيبهم في الشر فيصغون إليه لحسن كلامه وفصاحة منطقه فيؤثر فيهم فيزهدون في الخير ويرغبون في الشر. وهذا شأن دعاة الضلال، هذا هو شأن دعاة الضلال. وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. الشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. الفصيح اذا استعمل فصاحته في نشر الشر فهذا هو المذموم وهذا هو السحر المحرم، لانه قلب الحقائق وغير الموازين وافسد الافهام فعمل الساحر تماما والعياذ بالله. اما اذا استخدمه في الخير ونشر الدعوه الى الله فهذا هو المحمود من البيان. البيان والفصاحه لا يذمان مطلقا ولا يمدحان مطلقا، بل يذم منهما ما كان يستعمل في الشر ويمدح ما كان يستعمل في الخير. نعم.
باب بيان شيء من انواع السحر. قوله قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة والإمام أحمد بن حنبل ومحمد هو بن جعفر المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور مات سنة 620 وعوف وابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 46 وله 86 سنة. وحيان بن العلاء بالتحتية ويقال حيان بن مخارق أو العلاء البصري مقبول. وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق
ثاني قطن ثاني. نعم.
قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجد. قال عوف العيافة جذر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والطيرة التفاعل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادة العرب وكثير في أشعارهم. يقال عاف يعيف إذا زجر وحدث وظن. قوله شعبة أي طائفة ومنه الحديث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. قوله والطرق الخط يخط بالأرض هكذا تفسره عوف وهو كذلك. قال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء.
السعادات هو ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث. نعم.
قوله والجد أي السحر. قوله قال الحسن رنة الشيطان قلت ذكر إبراهيم ابن محمد ابن مفلح أن في تفسير بقي ابن مخلد أن إبليس رن أربع رنات.
والجلس كلمة عامة يفسر بالسحر ويفسر برنة الشيطان ويفسر بغير ذلك من المفسرون كل منهم يأخذ معنى من المعاني. يعني
رنة حين لعن ورنة حين أهدر ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. وروى الحافظ الضياء في المختارة الرنين الصوت وقد رن يرن رنينا وبهذا يظهر معنى قول الحسن رضي الله عنه.
فظن ظنة الشيطان صوته من الحزن والجزع، ولأجل أن يستمع إليه الشياطين فيترى يتشاور معهم في الكيد والمكر لبني آدم.
قوله
ومن صوت الشيطان الأغاني والمزامير، أجيب عليهم بخيرك ورجلك، استفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزز من استطعت منهم بصوتك. صوت الشيطان منه الغناء والمزامير من صوت الشيطان. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولذا صححه النووي والذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه. قوله من اقتبس، قال أبو السعادات: قبست العلم وأقبسته إذا علمته، انتهى.
يعني تعلم.
قوله فقد اقتبس شعبة من السحر،
أي تعلم نوعا من أنواع السحر.
قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعليمه، قال شيخ الإسلام: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم النجوم زاد في السحر وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقدونه في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم. قوله للنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرف، ومن تعلق شيئا وصل إليه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. قوله للنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي.
قال أنا غفل بن مفلح صاحب المبدع صاحب المقنع.
قوله للنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن الكبرى والمجتبى وغيرهما. روى عن محمد بن
سنن الكبرى للنسائي، والمجتبى مختصر منها، وهو المطبوع الآن الموجود لأيدي الناس، والمطبوع هو المجتبى يعني المختصر من السنن الكبرى، وأيضا السنن الكبرى طبعت. نعم.
روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلم الحديث، مات سنة 33 و300، وله 80 سنة. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحل التي يفعلن ذلك، والنفث هو دون السفل. وقوله ومن تعلق شيئا وصل إليه، أي من علق قلبه بشيء بحيث يرجوه ويخافه وصله الله إلى ذلك الشيء، ومن قصر تعلقه على الله وحده كفاه ووقاه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن تعلق قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك.
نعم. يعني ما اعتمد على غير الله فهذا هو الشرك. توكل عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة، توكل على الله. فمن توكل على غير الله فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وهذا هو الشرك. نعم.
قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظة؟
ملعظة العظه
ما العظه هي النميمه القاله بين الناس رواه مسلم. قوله الا انبئكم ما العظه بفتح المهمله وسكون المعجمه ثم فسرها بقوله هي النميمه فاطلق عليها العظ لان النمام يعمل عمل الساحر. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن ابي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال
إفساد النمام أشد من إفساد الساحر لأن الساحر يؤثر على شخص أو على عدة أشخاص لكن النمام يفسد المجتمع كله يمشي بين الناس ويفسد بينهم بالنميمة فيفسد المجتمع كله. وقد تقوم الحروب بين الناس بسبب النمام لهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فيجب الحذر من النمامين.
وقال أبو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال ابن حزم واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة.
الغيبة إذا كان المقصود منها النصيحة تحذر من فلان من أجل أن لا يأثر به الناس هذه نصيحة أو واحد شاورك استشارة في هلام بشاركه الذي زوجه استشارة فيه تبين ما فيه من العيوب باب النصيحة لا من باب الغيبة لا من باب النصيحة. أو تشتكي على ولي الأمر ظالما ظلمه وتذكر أنه ظالم وأنه كذاب وأنه تلا من أجل إنصافك منه وأخذ الحق منه فهذا ليس من الغيبة هذا من أجل المصلحة. نعم. أما إذا كان بغير مصلحة هذه هي الغيبة المحرمة. ولا يقصد ذلك دعوة أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كذلك من النصيحة بيان الجرح والتعديل في الرواة هذا لا شك أنه يثر معايبهم ولكن هذا لمصلحة الأمة لأجل حفظ الشريعة لأجل حفظ الشريعة أن يدخل فيها شرك أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين حالة الراوي وما فيه من الاتهام والبدعة وغير ذلك من أجل أن لا يغتر بروايته هذا من باب النصيحة. لا.
وفيه دليل على أنها من الكبائر قوله
يعني النميمة إنها من الكبائر لأنها إذا كانت من السحر السحر كبيرة من الكبائر كما سبق في الباب الذي قبل هذا سنب السبعة الموبقات الشرك بالله والسحر والنميمة نوع من السحر فتكون من الكبائر ولأن الله رتب عليها الوعيد. نعم.
قوله القالة بين الناس ومنه الحديث فسكت القالة بين الناس أي كثرة القول وإيقاع الخصومة. قوله ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا البيان الفصاحة والبلاغة. قال ابن عبد البر فأوله طائفة على الذم لأن السحر مذموم وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان.
صواب أنه ليس للذم مطلقة ولا للمدح مطلقة بل هو بحسب ما يستعمل إن استعمل في الخير فهو ممدوح وإن استعمل في الشر فهو مذموم. نعم.
قال وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله هذا والله السحر الحلال انتهى.
لا تسماه حلالا لأنه لا يترتب عليه شر. نعم.
والأول أصح.
والأول أصح إن الحديث ساقه الرسول مساق الذم، إن من البيان إلى السحرة ما قصد الرسول الذم، إنما قصده الذم ويقصد البيان الذي يستخدم للشر والدعاية للشر. وما ظل كثير من الأمم إلا بسبب دعاة الضلال وفصاحتهم وبلاغتهم. ودعاة الضلال عندهم فصاحة، خصوصا المنافقون. قال الله تعالى: وإن يقولوا فاسمع لقولهم، يعني لفصاحتهم وبيانهم، وهم أهل النفاق يريدون الشر. نعم.
والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس كما قال بعضهم.
نعم.
في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتري سوء تعبير.
زخرف القول يحسن القبيح، تزيين لباطله يعني باطل القول، والحق قد يعتريه سوء تعبير. فالإنسان بما يحسن التعبير يتكلم قد يسيء إلى الحق، يكرهه الناس ويستسلمه بسبب سوء التعبير. نعم.
مأخوذ من قول آخر تقول: هذا مزاج النحل تمدحه، وإن تشعقلت ذا قيء الجنابير. قيء الجنابير،
هذا مثال مثال لجعل الحسن قبيحا والقبيح حسنا. العسل مثلا، العسل إذا أردت أن تمزحه تقول هذا مجاج النحل، وإذا أردت أن تلمه قلت هذا قيء الزنابيل، وهي الذبان والبعوض. فهو العسل، لكن حسب التعبير، من قال إنه قيء الزنابيل هذا من باب التنبيه منه، ومن قال مجاج النحل هذا من باب اللبس. جل على أن الناس ينظرون إلى التعبير. نعم.
مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير.
مدحا في قولك هذا مجاج النحل، وذما في قولك ذا قيء الزنابير. نعم.
قوله: إن من البيان لسحرا، هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر، يجعل الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق، والباطل في قالب الحق، فيستميل به القلوب قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح. وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم.
نعم.
فيه مسائل.
نعم.
الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجد،
يعني من السحر. ففيه بيان نوعين من أنواع السحر، وهما الطيرة والطرق، وهو الحط في الأرض، يسمون الرمالين لأنهم يعني يحطون على الرمل. نعم.
الثانية: تفسير العيافة والطرق،
لأن عوف فسر العيافة بأنها ذبح الطير، والطرق الخط للأرض. فعرفنا إذا ما هي العيافة وما هو الطرق، هذه فائدة عظيمة. نعم.
الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر،
ونختبر شعبة، والمراد به التنجيم المحرم الذي فيه مثل الأمور إلى الخواطر. أما التنجيم الذي هو معرفة الحساب فهذا لا بأس به. نعم.
الرابعة: أن العقد مع النفس من ذلك،
أن العقد مع النفس في الخلوق بقصد الشر أنه من السحر، بل هو أصل السحر من شبه النفاذات بالعقد. نعم.
الخامسة: أن النميمة من ذلك،
من السحر يعني، سميت سحرا لأنها تفسد بين الناس، فهي تعمل عمل الساحر، بل هي أشد من عمل الساحر. خطر النميمة خطير جدا. نعم.
السادسة: أن من بعض الفصاحة منه،
أن بعض الفصاحة وهي التي تستخدم لنشر الشر والدعاية للباطل أنها من السحر، لأنها تعمل عمل السحر فتصور الحق باطلا وتصور الباطل حقا، كما عليه كثير من الكتاب الآن في السحر والمذيعون من الدعاية للباطل وتزيين الباطل والعري والسفور وتمريض المرأة على أخلاقها وعلى دينها، كل هذا من هذا النوع، كله من هذا النوع من البيان الباطل الذي يقصد به الدعاية للشر ونشر الفساد. نعم.